بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رقاؤنا في هذا الصباح هو حديث عن ركن من أركان الدين وأحد مبانيه العظام، بل هو قطب رحى الدين. من لم يأتي بهذا الركن فإن أعماله ترد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن شيء من الأعمال يكون الصحابة يرون أن تاركه كفر إلا الصلاة. وما جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر بيانا وتفصيلا من بيان صفة الصلاة وآدابها وأحكامها وواجباتها وما يلزم تقدمه عليها. وقد أمر الله عز وجل بإقامتها في كتابه عشرات المرات، فقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذا فإن أمر الصلاة أمر عظيم وحري بالمؤمن أن يعنى به محافظة، وأن يعنى به أداء، بأن يؤدي الصلاة على أكمل صفة وأتمها. وكلما كان المرء حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، كلما كان أتم أجرا وأعظم عند الله عز وجل منزلة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته، أي ليس له من أجر صلاته، إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى عد عشرها. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن سبب اختلاف الناس في أجور الصلاة حتى يصل أجر بعض المصلين إلى عشرة أضعاف بعضهم، كما في الحديث المتقدم، أمور متعددة. أولها ما وقر في القلب من الإخلاص لله عز وجل وتوحيده وإفراد العبادة له، والأمر الثاني الخشوع، والأمر الثالث اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. ولذا فإن أمر الصلاة أمرها عظيم، وما زال أهل العلم يذكر بعضهم بعضا بها ويوصيهم بالمحافظة عليها وعلى أدائها في وقتها على ما أمر الله سبحانه وتعالى. وسنأخذ في حديثنا اليوم هذا القصير بإذن الله عز وجل بعضا من الأحكام المتعلقة بالصلاة. فأول هذه الأحكام ما يتعلق بما يسبق الصلاة وهو شروطها، إذ للصلاة شروط متعددة مر معنا من شروطها في الدرس الماضي، في الدرس واللقاء الماضي: اجتناب النجاسة والطهارة من الحدثين، فإنه لا تصح صلاة امرئ لم يتطهر من الحدث إلا لعذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، أو قال حتى يتوضأ. فدل ذلك على أن من تعمد أو نسي فلم يتطهر فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها، وذلك إذا وجد أحد موجبات الوضوء وهو الحدث الأصغر، أو أحد موجبات الغسل وهو الحدث الأكبر. وتقدم معنا في الدرس الماضي إشارة لبعض أحكام ذلك. ومن شروط الصلاة المهمة أن يعنى المرء بمعرفة وقتها، لأن الفرائض من شرطها دخول الوقت، إلا الجمعة وهي أحد الفرائض الخمس فإن شرطها الوقت. انظر هنا للفرق: الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر شرطها دخول الوقت، وأما الجمعة فشرطها الوقت. والفرق بين تعبير الفقهاء بأن الشرط دخول الوقت للخمس إلا الجمعة فشرطها الوقت، أن ما اشترط فيه دخول الوقت لا يصح فعله قبل دخول ذلك الوقت، فكل من صلى قبل الوقت ولو أتى بتكبيرة الإحرام فقط فإن صلاته باطلة غير صحيحة. فإن انقضى الوقت فإنه يأثم إن خرج الوقت من غير إن خرج الوقت ولم يؤدي الصلاة من غير عذر، لكن يصليها بعد ذلك قضاء مع الإثم إن لم يكن له عذر. وأما الجمعة فإن شرطها الوقت، فلا يصح أن تفعل قبل دخول الوقت، وإذا خرج الوقت ولم يؤدها المرء فيه سواء لعذر أو لغير عذر فلا يصح أن يصلي الجمعة، وإنما يصلي بدلها وهو الظهر. إذن نعرف أن هذا الشرط وهو الوقت أو دخول الوقت شرط لكل الصلوات المفروضة الخمس. وعرفنا الفرق بين الجمعة، فإن الجمعة تختلف عن الظهر أن شرطها الوقت، وأما الظهر وسائر صلوات الخمس الواجبة فإن شرطها دخول الوقت. ونمر سريعا على هذه الشرائط على هذا الوقت بسرعة. فأول هذه الصلوات هي صلاة الظهر، وبدأنا بصلاة الظهر لأن جبريل عليه السلام لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه المواقيت ابتدأ بصلاة الظهر، فكان الصحابة يسمون هذه الصلاة بالصلاة الأولى. وهذه المواقيت الخمس أصلها في كتاب الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم جاءت السنة مبينة لهذا على سبيل التفصيل. فأول هذه الأوقات هو صلاة الظهر، يبدأ أو تبدأ صلاة الظهر من زوال الشمس، لأنما يكون قبيل الزوال، فإنه وقت نهي لا يجوز أن تصلى فيه فريضة فلا يجوز أن تصلى فيه نافلة إلا ما استثني بالنص، وأما الفرائض فتصلى فيه من باب القضاء. إذن أول وقت الظهر عند زوال الشمس، وهو ميلها عن كبد السماء. ويعرف زوال الشمس بأن ينظر إلى الفيء وهو الظل، فإذا قصر فذلك هو بقاؤها في كبد السماء، وهو أقصر فيء يكون في اليوم. فإذا بدأ بالامتداد والطول عكس فيء ما قبل الزوال فإن هذا يكون وقت دخول صلاة الظهر. ويمتد وقت صلاة الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، فإن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الأول عند زوال الشمس، وفي اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثله، وقال الصلاة بين هذين. ويعرف ظل الشيء بمثله أن يجعل شاخص ثم يجعل حول الشاخص دائرة بطوله، فإذا قصر الفيء ثم بدأ بالامتداد بعد الزوال فينظر امتداده لحين أن يصل طوله طول ذلك الشاخص المرتفع عن الأرض، فذلك انتهاء وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر ووقت انتهاء صلاة الظهر هو وقت ابتداء صلاة العصر، فهذان الوقتان متصلان، فانتهاء الأول هو ابتداء الثاني. وعلى ذلك فإننا نقول إن ابتداء وقت صلاة العصر يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثله. والعصر لها ثلاثة أوقات، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه مرة حده للوقت الأول، ومرة حده للوقت الثاني، ومرة بين أنه يمتد إلى الوقت الثالث، فقالوا إن له ثلاثة أوقات: الوقت الأول هو وقت الاختيار، والوقت الثاني يجوز التأخير إليه لكنه خلاف الأولى، والوقت الثالث لا يجوز الصلاة فيه إلا حال الاضطرار، ومن صلى فيه فإنه يكون قد أدى الصلاة أداء وليست قضاء لأنها في الوقت. الوقت الأول لصلاة العصر يبدأ من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. وقد جاء أن جبريل صلى في اليوم الثاني بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ظل كل شيء مثليه، فدل ذلك على أن الوقت بين هذين على سبيل الاختيار، فيصلى بين هذين الوقتين على سبيل الاختيار، فيكون الوقت وقتا موسعا، أي واجبا وجوبا موسعا كالظهر. والوقت الثاني يجوز التأخير إليه من غير كراهة، لا كراهة فيه، لكن الأولى أن تصلى قبل أن يكون ظل كل شيء مثليه، وهذا على أصح قولي أهل العلم، وهو أن يمتد الوقت الثاني من حين أن يكون ظل كل شيء مثليه إلى أن تتريض الشمس وتميل للغروب، فإذا تريضت الشمس ومالت الغروب فقد نهينا عن الصلاة حين ذاك وقت نهي أشد. وهذا الوقت جاء أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في آخر هذا الوقت الثاني، فجبريل صلى مرتين، مرة إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، ومرة إلى أن تتريض، فدل على الجواز في الأمرين، لكن الأولى والأفضل أن يصلى في الوقت الأول. إذن هذا الوقت الثاني، وهو جائز على أصح قولي أهل العلم، خلافا لمن قال إن هذا وقت اضطرار كما هو مذهب المتأخرين من أصحاب أحمد، ولكن صحيح أنه وقت جواز حين ذاك. الوقت الثالث هذا وقت ضرورة، لا يجوز للمسلم أن يصلي العصر فيه ويتعمد أن يؤخر الصلاة إليه إلا لضرورة، بأن يكون قد نسي أو شغل بشرط الصلاة ونحو ذلك، فيجوز له أن يؤخر الصلاة إليه، وتكون الصلاة أداء لا قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن المنافق يؤخر صلاة العصر حتى إذا مالت الشمس للغروب نقر الصلاة كما ينقر الديك في الأرض، فبين أن هذه صفة صلاة المنافق، فلذا نقول إن هذا الوقت وقت ضرورة ولا تصح الصلاة فيه، لكن يأثم من صلى فيه من غير عذر، بأن يكون قد شغل في أول الوقت بسبب أو بآخر مما أباح الله عز وجل فيه تأخير الصلاة لأجله، لكن من صلىها فيه فإنه أداء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد سجدة وفي لفظ من صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فدل ذلك على أن الصلاة قبل غروب الشمس يعتبر فيها المرء مدركا للصلاة في الوقت، لكنه أخرها إلى وقت الضرورة الذي لا يجوز الصلاة فيه إلا لمن كان له عذر، لأنها التأخير لهذا الوقت إنما هي صفة صلاة المنافقين. إذن الأوقات ثلاثة، إذا كانت بهذه الطريقة اجتمعنا بجميع الأحاديث الواردة في الباب في توقيت الصلاة، ويكون في ذلك جمع للنصوص وليس فيها ترجيح بينها. ثم بعد صلاة العصر تأتي صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب من حين غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس غروب القرص، فإذا غاب قرص الشمس كاملا واختفى من الأفق فقد دخل وقت صلاة المغرب، ويمتد وقت صلاة المغرب في أصح قولي أهل العلم إلى حين غياب الشفق الأحمر، إذ هناك شفق أحمر وهناك أبيض، والمراد الشفق الأحمر لأن اللفظ المشترك إذا أطلق فالمراد الأشهر والأكثر استعمالا وهو الشفق الأحمر، فالحكم متعلق بالشفق الأحمر هنا، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انقضى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، فيكون المغرب والعشاء وقتهما متلاصق ومتصل بعضه ببعض. ثم نأتي لوقت صلاة العشاء وهي الصلاة الرابعة، فيبدأ وقتها الأول ممتدا على سبيل الاختيار من غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، ووقتها الثاني الذي يجوز التأخير إليه لكنه خلاف الأولى من ثلث الليل إلى نصف الليل، والوقت الثالث هو وقت الضرورة الذي لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، وهو من نصف الليل إلى الفجر، لأنه ورد فيه مثل ما ورد في العصر، فقد جاء أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى إلى أن كان ثلث الليل، وقال الوقت ما بينهما، وجاء في الحديث الثاني إلى نصف الليل وقال الوقت ما بينهما، فمن أهل العلم من قال إن الوقت معلق بأقل الوقتين احتياطا، ومنهم من قال نأخذ بأعلى بعد الوقتين لأنه جاء فيه العمل، ولكن لو عملنا بهما فنقول كلاهما وقت إلى الثلث وإلى النصف، لكن الأفضل أن تصلى صلاة العشاء قبل انقضاء الثلث الأول من الليل، ويجوز له لكنه خلاف الأولى أن يصليها بعد انقضاء الثلث الأول لكن قبل انقضاء نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في الليلة الثانية قبل نصف الليل، فدل على أن الوقت ليس وقت كراهة وإنما هو وقت جواز، والنبي لا يفعل مكروها ولا محرما صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يفعل مباحا أو واجبا أو قد يفعل خلاف الأولى، فيكون فعله من باب التعليم للمسلمين. وأما الوقت الثالث فهو ما بعد نصف الليل، وهذا وقت ضرورة لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة بعد نصف الليل إلا لعذر. وكيف نعرف ثلث الليل ونصفه؟ نعرف بالنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فيحسب المرء ما بين طلوع الفجر وما بين غروب الشمس، ثم يحسب النصف ذاك نصف الليل. وإذا حسب الثلث الأول فهذا ثلث الليل الأول الذي يتعلق به وقت صلاة العشاء. وإذا أراد أن يعرف الوقت الذي يتنزل فيه الجبار سبحانه وتعالى فيقول هل من سائل فأعطيه، فهل من مستعيد فأعيده، ونحو ذلك مما جاء عنه في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الخبر، فإن الثلث الأخير من الليل يحسب بالطريقة الماضية تماما. الوقت الأخير هو صلاة الفجر، ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ويكون الوقت ما بينهما على سبيل التوسعة، فيكون الواجب واجبا موسعا. هذا هو الشرط المتعلق بالمواقيت. وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقول الله عز وجل كتابا أي مكتوبة. وقد صرح علماء الأصول أن ما جاء في الكتاب أو في السنة أن الله عز وجل قال كتب عليكم أو منحو ذلك من العبارات كهذه الآية، فإنه يدل على أن ذلك المأمور به واجب قطعا، ولا يمكن صرفه للندب، ولا يصرف للندب إلا بدليل ناسخ، بخلاف صيغة افعل فإنه يمكن صرفها إلى الندب بقرينة أو بدليل خاص. وقول الله عز وجل موقوتة أي مؤقتة، فلا يقبل الله صلاة من الصلوات الخمس قبل دخول الوقت، ولا يقبل الله عز وجل صلاة الجمعة بعد خروج الوقت. فإذا خرج وقت صلاة الجمعة ووقتها الذي تنتهي إليه هو وقت صلاة الظهر، فإنه لا يصليها المرء إلا عصر لا ظهر، ولا يصلي جمعة بعد خروج الوقت. نبدأ فيما يسمح به الوقت ببعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على سبيل الإيجاز. فأول ما يفعله المسلم في صلاته أن يكبر تكبيرة الإحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، لذا سميت تكبيرة الإحرام، لأن من فعلها فإنه يكون قد حرم عليه أشياء كانت مباحة قبل دخوله في الصلاة كالالتفات وغير ذلك من الأمور. وتكبيرة الإحرام لها أشياء واجبة فيه، وهناك أشياء مندوبة فيه. فأما الواجب فيه فهو التلفظ بالله أكبر، وهذه اللفظة يجب الإتيان بها ولا يقوم غيرها مقامها. فلو قال امرؤ الله الأعز لم تكن مكبرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا بد من الإتيان بهذه اللفظة. إذن لا بد من التكبير. وهذه اللفظة جاء في الخبر عن إبراهيم وغيره، وروي مرفوعا أن التكبير جزم، ومعنى كونها جزما أمران. الأمر الأول عدم إعراب آخرها وهو الراء، فالسنة أن تقول الله أكبر بسكون الراء وألا تحركها، فلا تقول الله أكبر، فإن التكبير جزم. والأمر الثاني في معنى كونها جزما ألا تمد، وقد جاء التسليم جزم وروي والتكبير جزم، فالسنة في التكبير والتسليم عدم مده فوق المد المعتاد كحركتين، وإن زاد شيئا يسيرا فإنه يقبله لسان العرب، وما عدا ذلك فلا، بل ربما لو مد مدا غير معروف لغير المعنى، كإشباع بعض الناس الفتحة حتى تكون حرفا حرف مد، وأعني بالفتحة التي تكون على الباء، فيقول الله بدل من أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر، فأشبع الفتحة حتى صارت حرف مد. والأكبار قيل هو جمع كبر، والكبر قيل هو الحيض، وقيل هو الشيطان، وقيل غير ذلك من المعاني، فيكون المعنى محالا عن المعنى المراد فلا تصح حينئذ، فينتبه المرء للجزم في تكبيره. وأمرها سهل بحمد الله عز وجل، أقول هذا لأن بعضا من المسلمين قد يبتريه الله عز وجل بالتكبير فتجده يشك في لفظه، فكل من شك في لفظه فإننا نحكم بصحته وإن شك، لأن القاعدة أن من كثر شكه فإنه يعامل بعكس شكه، فمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا نقول صليت أربعا، ومن شك هل لفظه صحيح أم ليس بصحيح وقد كثر شكه أكثر من مرة فنحكم بأن اللفظ الذي تلفظ به صحيح، وإن شك هل وجدت النية أم لم توجد نقول وجدت النية، وهكذا. فيعامل بضد شكه لأن هذا الشاك في الغالب قد فعل الفعل الصحيح ولكنه شك بعد ذلك، والأمر إذا ضاق اتسع، وهذه القاعدة نص عليها جماعة من الشراح كمنصور وغيره. ومما يتعلق بسنن بواجبات هذه اللفظة أن التكبير من شرط صحته في الصلوات المفروضة أن يكون قائما للمستطيع، فيجب على المستطيع في الصلوات المفروضة أن يكبر قائما ولو كان لا يستطيع القيام بعده، فإن كان يستطيع تكبيرة الإحرام قائما ولا يستطيع الوقوف في قراءة الفاتحة فنقول يكبر قائما ثم يجلس، لأن التكبير شرط لصحة، لأن القيام شرط لصحة التكبير وهو ركن بعد ذلك في الصلاة. إذن القيام مرة يكون شرطا في ركن ومرة يكون ركنا مستقلا، يكون شرطا في ركن في تكبيرة الإحرام، شرط صحتها في صلاة الفريضة أن يكون قائما للمستطيع، وأما العاجز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومما يتعلق بسنة التكبير أن أهل العلم متفقون أن تكبيرة الإحرام يستحب فيها رفع اليدين بالتكبير، وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة عنه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك الأئمة الأربعة جميعا استحباب رفع اليدين بتكبيرة الإحرام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالتكبير حتى يحاذي بهما منكبيه، وجاء في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. إذن ورد هناك حديثان في صفة رفع يديه صلى الله عليه وسلم، أي باعتبار الموضع، فنقول كلا الموضعين جائز. ومن أهل العلم من يقول إن المرأة يمكنه أن يحاذي منكبيه ويحاذي أذنيه في وقت واحد، لأن محاذاة المنكبين تكون بوسط الكف، فإذا حاذى بموسط كفيه منكبيه فقد حاذى بأطراف أصابعه أذنيه. ومن أهل العلم من يقول إن المحاذاة للمنكبين تكون بأطراف الأصابع فتكون بهذه الهيئة، وعلى ذلك فالأمر يكون على سبيل التخيير بينهما، والأمر في ذلك سهل، فإن العلماء يتساهلون في التلفيق في الأفعال ما لا يتساهلون في التلفيق في الأقوال. ونعني بالتلفيق بالأفعال أن نقول إن الفعلين يمكن حملهما على فعل واحد يجمعهما كما هنا وكما سيأتي في القبض ونحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالتكبير، وسنته أن تكون الأصابع مضمومة مبسوطة، مبسوطة أي غير مقبوضة، ومضمومة أي غير منشورة ومفرقة الأصابع، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم بعد ذلك يجب على المسلم إن كانت الصلاة صلاة فريضة أن يقف فيصلي قائما وقوموا لله قانتين، والأمر بالقيام والقنوت يدل على ركنية القيام في الصلاة فلا بد من القيام. وعندنا هنا مسألة، ما معنى القيام؟ بعض أهل العلم يقول إن المراد بالقيام هو أن يكون المرء معتمدا على قدميه، بحيث أن كل هيئة إذا رفع المرء فيها قدميه عن الأرض ولم يسقط فليست قياما، فكل من كان يمكنه أن يرفع قدميه عن الأرض ولا يتغير موضعه وهيئته فليس بقائم، وإنما هو جالس أو راقد أو على أي هيئة لا تخرج عن ذلك. وعلى ذلك فإن أهل العلم يقولون إن القائم يشمل من قام على قدميه فقط، ويشمل القيام كذلك المعتمد والمستند، فالمعتمد هو الذي يعتمد على عصا، والمستند هو الذي يستند إلى حائط، فكلاهما يسمى قائما، المعتمد والمستند. لكن من كان، ويترتب على ذلك حكمان، الحكم الأول أن من استند أو اعتمد في صلاته من غير عذر صحت صلاته، لكن الأولى ألا يستند وألا يعتمد إن كان قادرا على ألا يستند على جدار ونحوه. والحكم الثاني أن أهل العلم يقولون من كان قادرا على القيام معتمدا أو مستندا فيجب عليه أن يقوم معتمدا على عصا أو مستندا على جدار، لأن هذا قيام. هذا القول الأول. ومن أهل العلم من يقول إن الاعتماد والاستناد هما أمر خارج عن القيام، فمن كان عاجزا عن القيام بنفسه إلا باعتماد فلا يلزمه القيام. فالمسألة فيها تحرير في معنى القيام، هل يدخل فيه القائم المعتمد المستند أم لا. ثم يفعل المرء في قيامه أمورا. أول هذه الأمور قراءة أو ذكر دعاء الاستفتاح، وهو سنة واستحبه جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة في الاستفتاح، بيد أن أهل العلم استحبوا في صلاة الفريضة نوعا وصيغة من الاستفتاح، بأن تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار أن يقرأ به ويدعو به الأئمة، فدل على تفضيل الصحابة لهذا الدعاء بعينه في صلاة الفريضة. وإن أتى المرء بغيره مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه جائز، وإن أتى به في النوافل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بأن يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، فكل ذلك جائز ولا حرج. وأما حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فإنها لا تدل على عدم مشروعية الاستفتاح، لأنه يقصد بذلك افتتاح الجهر بالقراءة بدليل عدم ذكر البسملة، والبسملة مشروع قراءتها سرا، وهي آية قبل الفاتحة حيث كتبت منه فيشرع قراءتها، ومع ذلك لم يذكرها أنس، يعني بذلك الجهر بها لا يعني الإسراء. إذن هذا دعاء الاستفتاح. ثم بعد دعاء الاستفتاح يستحب للمسلم أن يستعيذ الله عز وجل، ثم ثالثا يقرأ البسملة قبل قراءة الفاتحة، فإن قراءتها مستحبة في قول عامة أهل العلم، لأن البسملة آية حيث كتبت من القرآن، فهي آية قبل الفاتحة، فهي آية قبل الفاتحة. وأكثر علماء الإقراء وأهل التجويد وكذا علماء الفقه على أن البسملة آية قبل الفاتحة وليست آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة الفاتحة. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فدل ذلك على أن أول آية في الفاتحة إنما هي الحمد وليست البسملة، لأن البسملة آية قبل الفاتحة. ويدل له حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر بالحمد، وأما البسملة فكان يسر بها صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط أنه جهر بالبسملة إلا واحدا فقط، وهو أبو هريرة، هو الذي ثبت عنه، وربما لجهره معنى قد يكون نسيانا وقد يكون شيئا آخر، وما عدا ذلك فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يجهرون بها، فدل على أن الأولى للمسلم ألا يجهر بالبسملة كما مر معنا في حديث أنس أن النبي لم يكن يجهر بها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة في الصلاة ركن فيها، فإن الله عز وجل سماها صلاة في الحديث القدسي، والقاعدة عند علماء الأصول أن تسمية الكل باسم البعض وتسمية البعض باسم الكل يجعل ذلك البعض ركنا في الكل. وقد سمى الله عز وجل الفاتحة باسم الكل، سمى الفاتحة باسم الكل فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وسمى الكل باسم البعض وهو القراءة فقال سبحانه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقصد بها صلاة الفجر وذكر فيها القراءة، مما يدل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. إذن يدل على الركنية ما تقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، فمن لم يقرأ بالفاتحة الكتاب فإنها خداج، أي إن صلاته خداج. ويستحب بعد قراءة الفاتحة أو يستحب في قراءة الفاتحة أن يقف على رؤوس الآي، والفاتحة سبع آيات باتفاق، لأن الله عز وجل سماها سبعا من المثاني. ويستحب بعدها أن يؤمن، يؤمن المنفرد والإمام والمأموم كذلك. ويستحب بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة كاملة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي العصر وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره. وكان عمر رضي الله عنه يكتب لأئمة الأمصار أن يقرأوا بذلك في الصلاة. والسنة أن تكون سورة كاملة، ويجوز ويحصل بها بعض الفضل أن يقرأ بعض السورة. ثم بعد ذلك السنة أن يسكت سكتا يسيرا كما جاء في حديث جابر وغيره، ثم يكبر للركوع. وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الانتقال، وتكبيرات الانتقال واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم كبر. وقد ذكر جمع من شراح الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إما أن يكون واجبا أو ركنا، فذكره للتكبير يدل على أن التكبير واجب في الصلاة. ولم نقل إنه ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مرة نسيانا وجبره بسجود السهو، وكان ذلك حينما قام صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول والجلوس له والتكبير له، وهو إحدى تكبيرات الانتقال، فدل على أن هذه الأمور الثلاث هي واجب في الصلاة وليست ركنا، فتجبر بسجود السهو لمن تركها سهوا، ومن تعمد تركها فإن صلاته باطلة. إذن هذا يسمى تكبيرة الانتقال، يكبر تكبيرة الانتقال بالصفة التي تقدمت بأن يقول الله أكبر جزما، ويستحب أن يرفع يديه. وقد ورد في ذلك حديثان: حديث أبي حميد الساعدي وحديث ابن عمر رضي الله عنه، وروي أيضا غير هذين الحديثين، ولكن هذين الحديثين ثابتان في الصحيح. فيستحب أن يكبر، وله في التكبير ثلاثة أحوال: يجوز أن يكبر وقت انتقاله، ويجوز أن يكبر قبل انتقاله، ويجوز أن يكبر بعد انتقاله، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع، وجاء أنه رفع ثم كبر. فرفع اليدين بالتكبير يجوز مع لفظ التكبير وهو ما بين الركنين، ويجوز معه، ويجوز قبله، ويجوز بعده في تكبيرات الانتقال خاصة. ثم بعد ذلك يركع، والسنة في الركوع أن يمد ظهره وأن يجعل نظره إلى موضع سجوده ويكون ظهره ممدودا، وأن يجعل يديه على ركبتيه. وأما جعل يديه على ركبتيه فإنه واجب، لأنه قد جاء من حديث سعد أننا أمرنا بوضع الأيدي على الركب، لكن السنة في وضع اليدين على الركب أن تكون الأصابع مفرجة على الركبة دون أن تكون على جوانبها. ويجب في ركوعه أن يذكر الله عز وجل وأن يسبحه ولو مرة، فيقول سبحان ربي العظيم، ويجوز أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الأفضل أن يقول سبحان ربي العظيم لأنها أصح إسنادا، وإن زاد وبحمده فجاز، فقد روي فيها حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والسنة في الركوع أن يكثر من تعظيم الجبار سبحانه وتعالى، ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قمن أي حري أن يستجاب لكم. فالسنة في الركوع أن تكثر من تعظيم الجبار تسبيحا وتهليلا وثناء عليه سبحانه وتعالى. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طلب في الركوع إلا دعاء واحدا، حينما كان يتأول القرآن فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت عائشة كان يتأول القرآن. إذن هذا ما يتعلق بالركوع، وما الذي يقال فيه، ما الواجب وما السنة وما الأفضل تركه وهو دعاء الطلب. فإن المرأة الأفضل أن لا يدعو دعاء طلب في الركوع، وإنما يدعو بثناء على الله عز وجل، إلا هذا الدعاء خاصة هو الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينتصب قائما ويعتدل قائما ويسمع إن كان إماما أو منفردا، ومعنى قولنا يسمع أي يقول سمع الله لمن حمده. ثم بعد ذلك إذا انتصب قائما فإنه يحمد الله فيقول ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنه لا يسمع، وإنما يحمد الله عز وجل بين الركنين. وقد جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومما ذكره في هذا الحديث قال وإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم لا يسمع في ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وللمرء في التحميد أربع صيغ كلها وردت عنه صلى الله عليه وسلم، بذكر اللهم وبدونها، وبزيادة الواو وبدونها، وكلها واردة. وقد نص أحمد وغيره من أهل العلم على جواز الأربع جميعا، لكن قالوا الأفضل منها الأصح إسنادا، وهو بدون اللهم مع ثبوت الواو، وهي التي ثبتت في الصحيحين بأن تقول ربنا ولك الحمد، كلها جائزة وواردة. وإنما القاعدة عند بعض علماء الحديث أن الأدعية والأوراد والأذكار كل ما ورد صحيح، وأفضله أصحه إسنادا، لأن الأصح إسنادا يكون من علماء نص في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أقرب للفظه صلى الله عليه وآله وسلم، أو أكثر ذكرا منه عليه الصلاة والسلام، فيكون من اختلاف التنوع. ثم إذا اعتدل قائما بعد ذلك، قلنا في الطريق المنفرد والإمام يسمع فيقول سمع الله لمن حمده، والمأموم في الطريق، يعني في الطريق أي ما بين الركنين، يقول ربنا ولك الحمد. فإذا انتصب قائما فالإمام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد وجوبا. ثم يستحب للجميع مع المنفرد أن يزيد على ذلك فيقول حمدا كثيرا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض، أو ملء السماوات والأرض، ورد هذان اللفظان، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا مستحب حتى للمأموم، خلافا لمن قال من أهل العلم من أصحاب أحمد أنه لا يستحب للمأموم، والصواب استحبابه، وهو قول الجمهور أنه مستحب هذا الذكر للمأموم، وليس خاصا بالمنفرد والإمام فقط. ثم إذا ستم قائما لا يأتي بغير الدعاء الوارد، ما بعد الركوع لا يقال فيه إلا الدعاء الوارد، ولا يزاد عليه بشيء إلا عند القنوت في الوتر وعند قنوت النوازل، وما عدا ذلك فإنه لا يقف المرء عند مورد النص. ولذا قال العلماء إن في الصلاة ركنين قصيرين لا يقال فيهما إلا ما ورد، وهو عند الاعتدال من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، بخلاف الركوع والسجود فيستحب فيه كثرة ذكر الله عز وجل ودعاء الله عز وجل، وخاصة في السجود الدعاء. ثم بعد ذلك يهوي ساجدا مكبرا فيقول الله أكبر هاويا لسجوده. وإذا سجد وجب عليه أمران، وجب عليه أن يجعل الأعظم السبعة على الأرض. قال ابن عباس أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة، والأعظم السبعة أولها الوجه، ويشمل الجبهة والأنف، فلا بد أن يكون جميعا على الأرض. والثالث الكفان، والرابع والخامس الركبتان، والسادس والسابع القدمان، فلا بد أن تكون هذه السبعة مجتمعة على الأرض ولو شيئا من السجود مع طمئنان فيها، لأن بعض الناس ربما حال سجوده يضع الأعظم السبعة ثم يرفع رجله لسبب أو لآخر فيقول هل بطلت صلاتي؟ نقول لا، ما دمت في السجود قد اجتمعت الأعظم السبعة على الأرض واطمأننت ساجدا، كما قال حتى تطمئن ساجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن ساجدا، فقد صح السجود. ثم لو رفعت قدمك في أثناء السجود يسيرا فإنه لا يبطل سجودك، إنما يبطل من كانت رجلاه مرفوعتين في السجود كله، أو يرفع رجلا ثم يرفع الأخرى وينزل الأخرى، فلا يكون قد جمع السبعة الأعضاء والأعظم السبعة على الأرض في وقت واحد مطمئنا. هذا الأمر الأول الواجب. الأمر الثاني الواجب أن يكون على هيئة الساجد، وهيئة الساجد هو أن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره فيكون منحنيا، وهذه هيئة السجود، فلا يعرف سجود في لسان العرب إلا كذلك. وقد جاء ذلك عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي في بعض الأخبار عند ابن عدي في الكامل في الضعفاء أنه قيل له لما لا تسلم، فقال إني لا أسلم لأجل السجود، فقد تكبر أن يسجد، قال فلا أسجد فيعلو أسفل ظهري رأسي. وهذا يدلنا على أن ليس كل وضع الأعظم السبعة على الأرض كمن ينام على بطنه يكون ساجدا في لسان العرب، بل لا بد أن يكون على الهيئة المعروفة التي ذكرت لك بأن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر. إذن لا نستفيد من ذلك أن من سجد على شيء فرفع رأسه، فنقول إن ارتفع رأسك بحيث لم يصبح موازيا لأسفل الظهر أو أعلى فيكون الرأس أعلى فالسجود صحيح. بعض الناس يسجد على شيء مرتفع يسيرا، فنقول ما لم يكن قد اختلف عن هيئة الساجد فالارتفاع اليسير معفو عنه. وأما من يسجد على وسادة مرتفعة فنقول لا يصح السجود عليها لأنها ترفع الرأس حتى يكون مستويا مع أسفل الظهر أو أعلى منه، فلا تصح صلاته. وقد جاء عند البيهقي أن جابر بن عبد الله كان مريضا وزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الصلاة جعل وسادة ليصلي عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعصا منه وأبعد الوسادة وقال أومئ في سجودك. إذن هذا يدل على ما ذكرت لك من أن السجود يجب أن يكون على الهيئة التي سبقت، لأنه هو المعروف لسان العرب لا يسمى السجود سجودا إلا ذلك. والسجود يجب فيه من الأذكار شيء واحد، ثم ننتقل لمسنوناته. يجب فيه أن يقول المرء سبحان ربي الأعلى، وقد جاء أنه لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فدل على الأمر، فيجب أن يقول المرء ولو مرة وهو أقل ما يسقط به الوجوب سبحان ربي الأعلى مرة، وإن قلت سبحان ربي الأعلى وبحمده فجائز، وقد ورد فيه حديث كذلك بهذا اللفظ. ما هي السنن في السجود؟ السنن في السجود كثيرة، نبدأ بها بحسب أعظم السجود ثم ننتقل بعد ذلك للألفاظ. السنة أولا في الوجه أن لا يكون بين الوجه وبين الأرض شيء، فيسجد المرء على الأرض كما هي، فلا يجعل خرقة ليسجد عليها ولا يجعل شيئا يفصل بينه وبين الأرض. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الأرض إلا مسحة واحدة تدفع ما يؤذي الرأس من نحو حجر أو شوك ونحو ذلك. ولذلك العلماء قالوا إذا تعمد المرء أن يجعل بين موضع سجوده وبين الأرض شيء فتارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون مكروها، فيكون واجبا إذا كان الموضع ليس طاهرا، فإن الموضع الذي تصلي عليه إذا كان غير طاهر إذا فرشت عليه شيئا أي سجادة فتصلي على السجادة التي يكون أسفل منها أمر النجس تصح صلاتك، لأن العبرة بما باشرته. وقد مر معنا في درسي الماضي قبل أمس يوم الخميس أن الله عز وجل أمر بتطهير موضع الصلاة أي ما يباشره المصلي في صلاته، فكل ما يمسه بكفيه أو بقدميه حال القيام أو بركبتيه وقدميه ووجهه حال السجود فيجب أن يكون طاهرا، أو ما بشره بثوبه أي وقع عليه ثوبه أي مباشرة. وأما ما أسفل تحت الأرض أو غطاه بسجادة فإنه لا يلزم أن يكون طاهرا، إذ العبرة بالظاهر فحسب. إذن هذا الواجب أن تغطيه. يكون محرما إذا اعتقد المرء اعتقادا بأن الصلاة لا تصح إلا إذا وضع شيئا معينا يصلي عليه، وهذا لا يصح، إذ لم يأتي في كتاب ولا في سنة أنه يلزم أن يسجد المرء على شيء معين دون ما عداه، ويكون هذا من الإحداث من الدين. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويكون مكروها إذا كان من غير حاجة، بأن يكون لا رائحة تؤذيه، وضع الرائحة جائز إذا كان هناك رائحة، بعض الناس يكون شمه قوي فلأجل رائحة أو لأجل مرض عند بعض الناس ونحو ذلك، نقول هذا مباح له. لكن إذا لم يكن شيء يؤذيه والمحل طاهر، فالعلماء يقولون يكره أن يتعمد أن يضع شيئا يفصل بينه وبين الأرض. لماذا يكره؟ لأن هذا فيه نوع كبر في القلب، إذ الناس يصلون على شيء أنت ترى عدم الصلاة عليه، ثم إن هذا سبب للوقوع في الوسواس، حتى إن بعض الناس يبدأ يشك في كل أرض أنها ليست بطاهرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود والصلاة، وطهورا، أي يتطهر بتربتها. إذن المقصود أن هذا سبب للوقوع في الوسواس والشك، حتى صار بعض الناس إذا أراد أن يصلي لا بد أن يبحث عن سجادة ومصلى ليصلي عليه ظنا منه ذلك. هذا الذي من أجله قال أهل العلم إنه يكره أن يجعل المرء بينه وبين الموضع الذي يصلي عليه شيئا، بل يصلي على الناس، الناس يصلون على هذه السجادة صلي عليها معهم، لا تزلها لأن الناس يصلون عليها، لكن لا تضع شيئا فوق ما يصلي عليه الناس بجانبك، بل صلي على ما يصلي عليه الناس. لكن لو كان هناك شيء يؤذي، مثل بلاط هنا بارد جدا ويؤذي كثيرا من الناس، فيباح أن يصلي المرء بوضع سجادة ونحوها، وإن كان هناك ما يوجب ذلك مثل عدم طهارة المحل فتقدم الإشارة إليه. ما يتعلق بالكفين، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الكفين السنة فيهما أن تكون مقبوضة، أن تكون مضمومة، يعني مضمومة الأصابع غير مفرقة، وأن تكون مبسوطة غير مضمومة، وأن تكون حذو المنكبين كحال التكبير. قال ابن عمر: كهيئته في السجود، التكبير كان كموضعهما في السجود. والسنة ألا يضع ذراعيه على الأرض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع. والسنة كذلك أن يجافي المرء بين فخذيه وبين بطنه وبين عضديه وبين صدره. والسنة أيضا في القدمين أن تكون الأصابع متجهة للقبلة، ثم يجلس بعد ذلك مكبرا في جلسة بين السجدتين، ويأتي بما ورد. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب أن يستغفر الله عز وجل ولو مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. والأصل أن كل موضع في الصلاة لا بد فيه من ذكر، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصح ما ورد عنه: رب اغفر لي. ثم بعد ذلك يسجد السجود الثاني كهيئة الأول، ولكن السنة أن يكون السجود الأول أطول من الثاني، فكل شيء في الصلاة الأول يكون أطول من الثاني، الركعة الأولى أطول من الثانية، والسجود الأول أطول من الثاني ولو بيسير، ثم يأتي بالركعة الثانية مثل الأولى كذلك، ويختم صلاته بجلسة التشهد إذا كانت ثنائية، وأما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فيكون هذا هو التشهد الأول، ويأتي بعدها بالركعة الثالثة والرابعة ثم التشهد الأخير. وهذا التشهد يستحب فيه إذا كانت الصلاة ثنائية أو كان تشهدا أول أن يفترش وألا يتورك، والسنة أن يكون التورك في التشهد الأخير الذي يسبقه تشهد من جنسه، لحديث أبي حميد الساعدي. وقد قال أهل العلم إن معنى الأخير أن يسبقه شيء من جنسه، فالسنة أن التورك إنما يكون في الثلاثية والرباعية. ومر معنا أكثر من مرة شرح معنى التورك. مما يتعلق باختتام صلاة ما يتعلق بالسجود، لأن الوقت انتهى، فالسنة فيجب على المرء أن يختم صلاته بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، فدل على أن التسليم ركن في الصلاة. وأقرب أقوالي أهل العلم أن التسليمتين معا كلاهما ركن، وليست الأولى دون الثانية، لأن لفظة فسلم تسليمة محمول، أي سلم التسليمة، لأن تسليمة لا تقتضي الإفراد، وزيادة كلمة واحدة غير ثابتة، وأن كثيرا من نسخ سنن أبي داود ليست موجودة فيها. وذلك أقرب قولي أهل العلم أن كلا التسليمتين ركن في الصلاة لا تصح بدونها. ويجب في التسليم أن يتلفظ فيقول السلام عليكم ورحمة الله مرتين في الأولى والثانية، والسنة فيه الالتفات. والسنة في الالتفات كما جاء في الحديث مرفوعا وجاء موقوفا وصحح البخاري كما نقله الترمذي في العلل الكبير الوقف، أن يكون الالتفات يمنة ويسرة، لكن الالتفات يسرة أكثر، فقد جاء أنه كان يلتفت يمينا حتى يظهر بياض خده الأيمن، ثم يلتفت يسارا حتى يظهر لمن خلفه بياض خده الأيسر والأيمن، مما يدل على استحباب أن يكون الالتفات إلى اليسار أكثر، كما جاء من حديث عمار. وقلت لكم تصحيح البخاري الموقوف دون المرفوع، والموقوف مثل هذا عادة يكون مستنده الرفع في المسألة. ومما يتعلق بالتسليم كذلك أن التسليم قلنا إن الواجب التلفظ والالتفات فيه سنة، ويجب على المأموم ألا يسلم حتى يقضي الإمام التسليمتين معا، هذا هو الواجب، فإذا قضى التسليمتين سلم المأموم بعده. ثم بعد ذلك أختم بأمر نختم به حديثنا عن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أكثر من حديث أنه إذا انفتل من صلاته وحمله جمع من أهل العلم على صلاة الفريضة خاصة كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسنة دائما بعد صلاة الفريضة خاصة أن تأتي بهذا الدعاء وتذكر الله عز وجل وتسبحه بالصيغ الأربع التي وردت أو العدد من حيث 33 أو 11 أو 25 وتعرفون عددها. ثم إذا أراد بعد ذلك أن يدعو بعد الفريضة له أن يدعو كما قرر ابن القيم، له أن يدعو بعد الذكر الواجب. إذن السنة في صلاة الفريضة أن لا يدعو دعاء الطلب إلا بما ورد، فإذا انقضى ذلك أراد أن يدعو بدعاء الطلب إن شاء دعا ورفع يديه فهذا جائز، لكن السنة أن لا يدعو بعدها مباشرة، لأن قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وورد عن 3 أو 4 من الصحابة ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، يدل على مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لهذا الذكر بعد كل فريضة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم التسبيح بعد ذلك. وحيث ختم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالاستغفار، فنختم حديثنا بدعاء الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن خطايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن خطايانا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم استرنا بسترك، اللهم تجاوز عن ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ذنوبهما، اللهم تجاوز عنهما، اللهم اغفر لهم وأعلي درجاتهم في جنات النعيم، اللهم اغفر لهم وأعلي درجاتهم في جنات النعيم، اللهم من علينا وعلى والدينا بمصاحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة والتمتع بالنظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم ارزقنا الهدى والسداد في القول والعمل، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وارزقنا الجنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رقاؤنا في هذا الصباح هو حديث عن ركن من أركان الدين، وأحد مبانيه العظام، بل هو قطب راحة الدين. من لم يأتي بهذا الركن فإن أعماله ترد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن شيء من الأعمال يكون الصحابة يرون أن تاركه كفر إلا الصلاة. وما جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر بيانا وتفصيلا من بيان صفة الصلاة وآدابها وأحكامها وواجباتها وما يلزم تقدمه عليها. وقد أمر الله عز وجل بإقامتها في كتابه عشرات المرات، فقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذا فإن أمر الصلاة أمر عظيم وحري بالمؤمن أن يعنى به محافظة، وأن يعنى به أداء، بأن يؤدي الصلاة على أكمل صفة وأتمها. وكلما كان المرء حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، كلما كان أتم أجرا وأعظم عند الله عز وجل منزله. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته، أي ليس له من أجر صلاته، إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى عد عشرها. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن سبب اختلاف الناس في أجور الصلاة حتى يصل أجر بعض المصلين إلى عشرة أضعاف بعضهم، كما في الحديث المتقدم، أمور متعددة. أولها ما وقر في القلب من الإخلاص لله عز وجل وتوحيده وإفراد العبادة له. والأمر الثاني الخشوع. والأمر الثالث اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. ولذا فإن أمر الصلاة أمرها عظيم، وما زال أهل العلم يذكر بعضهم بعضا بها ويوصيهم بالمحافظة عليها وعلى أدائها في وقتها على ما أمر الله سبحانه وتعالى. وسنأخذ في حديثنا اليوم هذا القصير بإذن الله عز وجل بعضا من الأحكام المتعلقة بالصلاة. فأول هذه الأحكام ما يتعلق بما يسبق الصلاة وهو شروطها، إذ للصلاة شروط متعددة مر معنا من شروطها في الدرس الماضي، في الدرس واللقاء الماضي: اجتناب النجاسة والطهارة من الحدثين، فإنه لا تصح صلاة امرئ لم يتطهر من الحدث إلا لعذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، أو قال حتى يتوضأ. فدل ذلك على أن من تعمد أو نسي فلم يتطهر فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها، وذلك إذا وجد أحد موجبات الوضوء وهو الحدث الأصغر، أو أحد موجبات الغسل وهو الحدث الأكبر. وتقدم معنا في الدرس الماضي إشارة لبعض أحكام ذلك. ومن شروط الصلاة المهمة أن يعنى المرء بمعرفة وقتها، لأن الفرائض من شرطها دخول الوقت، إلا الجمعة وهي أحد الفرائض الخمس فإن شرطها الوقت. انظر هنا للفرق: الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر شرطها دخول الوقت، وأما الجمعة فشرطها الوقت. والفرق بين تعبير الفقهاء بأن الشرط دخول الوقت للخمس إلا الجمعة فشرطها الوقت، أن ما اشترط فيه دخول الوقت لا يصح فعله قبل دخول ذلك الوقت، فكل من صلى قبل الوقت ولو أتى بتكبيرة الإحرام فقط فإن صلاته باطلة غير صحيحة. فإن انقضى الوقت فإنه يأثم إن خرج الوقت من غير إن خرج الوقت ولم يؤدي الصلاة من غير عذر، لكن يصليها بعد ذلك قضاء مع الإثم إن لم يكن له عذر. وأما الجمعة فإن شرطها الوقت، فلا يصح أن تفعل قبل دخول الوقت، وإذا خرج الوقت ولم يؤدها المرء فيه سواء لعذر أو لغير عذر فلا يصح أن يصلي الجمعة، وإنما يصلي بدلها وهو الظهر. إذن نعرف أن هذا الشرط وهو الوقت أو دخول الوقت شرط لكل الصلوات المفروضة الخمس، وعرفنا الفرق بين الجمعة فإن الجمعة تختلف عن الظهر أن شرطها الوقت، وأما الظهر وسائر صلوات الخمس الواجبة فإن شرطها دخول الوقت. ونمر سريعا على هذه الشرائط على هذا الوقت بسرعة. فأول هذه الصلوات هي صلاة الظهر، وبدأنا بصلاة الظهر لأن جبريل عليه السلام لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه المواقيت ابتدأ بصلاة الظهر، فكان الصحابة يسمون هذه الصلاة بالصلاة الأولى. وهذه المواقيت الخمس أصلها في كتاب الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم جاءت السنة مبينة لهذا على سبيل التفصيل. فأول هذه الأوقات هو صلاة الظهر، تبدأ صلاة الظهر من زوال الشمس، لأن ما يكون قبيل الزوال فإنه وقت نهي لا يجوز أن تصلى فيه فريضة فلا يجوز أن تصلى فيه نافلة إلا ما استثني بالنص، وأما الفرائض فتصلى فيه من باب القضاء. إذن أول وقت الظهر عند زوال الشمس، وهو ميلها عن كبد السماء، ويعرف زوال الشمس بأن ينظر إلى الفيء وهو الظل، فإذا قصر فذلك هو بقاؤها في كبد السماء وهو أقصر فيء يكون في اليوم، فإذا بدأ بالامتداد والطول عكس فيء ما قبل الزوال فإن هذا يكون وقت دخول صلاة الظهر. ويمتد وقت صلاة الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، فإن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الأول عند زوال الشمس، وفي اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثله، وقال الصلاة بين هذين. ويعرف ظل الشيء بمثله أن يجعل شاخص ثم يجعل حول الشاخص دائرة بطوله، فإذا قصر الفيء ثم بدأ بالامتداد بعد الزوال فينظر امتداده لحين أن يصل طوله طول ذلك الشاخص المرتفع عن الأرض، فذلك انتهاء وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر ووقت انتهاء صلاة الظهر هو وقت ابتداء صلاة العصر، فهذان الوقتان متصلان، فانتهاء الأول هو ابتداء الثاني. وعلى ذلك فإننا نقول إن ابتداء وقت صلاة العصر يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثله. والعصر لها ثلاثة أوقات، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه مرة حده للوقت الأول، ومرة حده للوقت الثاني، ومرة بين أنه يمتد إلى الوقت الثالث، فقالوا إن له ثلاثة أوقات: الوقت الأول هو وقت الاختيار، والوقت الثاني يجوز التأخير إليه لكنه خلاف الأولى، والوقت الثالث لا يجوز الصلاة فيه إلا حال الاضطرار، ومن صلى فيه فإنه يكون قد أدى الصلاة أداء وليست قضاء لأنها في الوقت. الوقت الأول لصلاة العصر يبدأ من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. وقد جاء أن جبريل صلى في اليوم الثاني بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ظل كل شيء مثليه، فدل ذلك على أن الوقت بين هذين على سبيل الاختيار، فيصلى بين هذين الوقتين على سبيل الاختيار، فيكون الوقت وقتا موسعا، أي واجبا وجوبا موسعا كالظهر. والوقت الثاني يجوز التأخير إليه من غير كراهة، لا كراهة فيه، لكن الأولى أن تصلى قبل أن يكون ظل كل شيء مثليه، وهذا على أصح قولي أهل العلم، وهو أن يمتد الوقت الثاني من حين أن يكون ظل كل شيء مثليه إلى أن تتريض الشمس وتميل للغروب، فإذا تريضت الشمس ومالت الغروب فقد نهينا عن الصلاة حين ذاك وقت نهي أشد. وهذا الوقت جاء أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في آخر هذا الوقت الثاني، فجبريل صلى مرتين، مرة إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، ومرة إلى أن تتريض، فدل على الجواز في الأمرين، لكن الأولى والأفضل أن يصلى في الوقت الأول. إذن هذا الوقت الثاني، وهو جائز على أصح قولي أهل العلم، خلافا لمن قال إن هذا وقت اضطرار كما هو مذهب المتأخرين من أصحاب أحمد، ولكن صحيح أنه وقت جواز حين ذاك. الوقت الثالث هذا وقت ضرورة، لا يجوز للمسلم أن يصلي العصر فيه ويتعمد أن يؤخر الصلاة إليه إلا لضرورة، بأن يكون قد نسي أو شغل بشرط الصلاة ونحو ذلك، فيجوز له أن يؤخر الصلاة إليه وتكون الصلاة أداء لا قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن المنافق يؤخر صلاة العصر حتى إذا مالت الشمس للغروب نقر الصلاة كما ينقر الديك في الأرض، فبين أن هذه صفة صلاة المنافق، فلذا نقول إن هذا الوقت وقت ضرورة ولا تصح الصلاة فيه، تصح الصلاة فيه، لكن يأثم من صلى فيه من غير عذر، بأن يكون قد شغل في أول الوقت بسبب أو بآخر مما أباح الله عز وجل فيه تأخير الصلاة لأجله، لكن من صلىها فيه فإنه أداء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى سجدة وفي لفظ من صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فدل ذلك على أن الصلاة قبل غروب الشمس يعتبر فيها المرء مدركا للصلاة في الوقت، لكنه أخرها إلى وقت الضرورة الذي لا يجوز الصلاة فيه إلا لمن كان له عذر، لأنها التأخير لهذا الوقت إنما هي صفة صلاة المنافق. إذن الأوقات ثلاثة، إذا كانت بهذه الطريقة عملنا بجميع الأحاديث الواردة في الباب في توقيت الصلاة، ويكون في ذلك جمع للنصوص وليس فيها ترجيح بينها. ثم بعد صلاة العصر تأتي صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب من حين غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس غروب القرص، فإذا غاب قرص الشمس كاملا واختفى من الأفق فقد دخل وقت صلاة المغرب، ويمتد وقت صلاة المغرب في أصح قولي أهل العلم إلى حين غياب الشفق الأحمر، إذ هناك شفق أحمر وهناك أبيض، والمراد الشفق الأحمر لأن اللفظ المشترك إذا أطلق فالمراد الأشهر والأكثر استعمالا وهو الشفق الأحمر، فالحكم متعلق بالشفق الأحمر هنا، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انقضى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، فيكون المغرب والعشاء وقتهما متلاصق ومتصل بعضه ببعض. ثم نأتي لوقت صلاة العشاء وهي الصلاة الرابعة، فيبدأ وقتها الأول ممتدا على سبيل الاختيار من غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، ووقتها الثاني الذي يجوز التأخير إليه لكنه خلاف الأولى من ثلث الليل إلى نصف الليل، والوقت الثالث هو وقت الضرورة الذي لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، وهو من نصف الليل إلى الفجر، لأنه ورد فيه مثل ما ورد في العصر، فقد جاء أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى إلى أن كان ثلث الليل وقال الوقت ما بينهما، وجاء في الحديث الثاني إلى نصف الليل وقال الوقت ما بينهما، فمن أهل العلم من قال إن الوقت معلق بأقل الوقتين احتياطا، ومنهم من قال نأخذ بأعلى بعد الوقتين لأنه جاء فيه العمل، ولكن لو عملنا بهما فنقول كلاهما وقت إلى الثلث وإلى النصف، لكن الأفضل أن تصلى صلاة العشاء قبل انقضاء الثلث الأول من الليل، ويجوز له لكنه خلاف الأولى أن يصليها بعد انقضاء الثلث الأول لكن قبل انقضاء نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في الليلة الثانية قبل نصف الليل، فدل على أن الوقت ليس وقت كراهة وإنما هو وقت جواز، والنبي لا يفعل مكروها ولا محرما صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يفعل مباحا أو واجبا أو قد يفعل خلاف الأولى، فيكون فعله من باب التعليم للمسلمين. وأما الوقت الثالث فهو ما بعد نصف الليل، وهذا وقت ضرورة لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة بعد نصف الليل إلا لعذر. وكيف نعرف ثلث الليل ونصفه؟ نعرف بالنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فيحسب المرء ما بين طلوع الفجر وما بين غروب الشمس ثم يحسب النصف، ذاك نصف الليل، وإذا حسب الثلث الأول فهذا ثلث الليل الأول الذي يتعلق به وقت صلاة العشاء، وإذا أراد أن يعرف الوقت الذي يتنزل فيه الجبار سبحانه وتعالى فيقول هل من سائل فأعطيه، فهل من مستعيد فأعيده، ونحو ذلك مما جاء عنه في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الخبر، فإن الثلث الأخير من الليل يحسب بالطريقة الماضية تماما. الوقت الأخير هو صلاة الفجر، ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ويكون الوقت ما بينهما على سبيل التوسعة، فيكون الواجب واجبا موسعا. هذا هو الشرط المتعلق بالمواقيت. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقول الله عز وجل كتابا أي مكتوبة. وقد صرح علماء الأصول أن ما جاء في الكتاب أو في السنة أن الله عز وجل قال كتب عليكم أو ما نحو ذلك من العبارات كهذه الآية، فإنه يدل على أن ذلك المأمور به واجب قطعا، ولا يمكن صرفه للندب، ولا يصرف للندب إلا بدليل ناسخ، بخلاف صيغة افعل فإنه يمكن صرفها إلى الندب بقرينة أو بدليل خاص. وقول الله عز وجل موقوتا أي مؤقتة، فلا يقبل الله صلاة من الصلوات الخمس قبل دخول الوقت، ولا يقبل الله عز وجل صلاة الجمعة بعد خروج الوقت. فإذا خرج وقت صلاة الجمعة ووقتها الذي تنتهي إليه هو وقت صلاة الظهر، فإنه لا يصليها المرء إلا عصر إلا ظهر، ولا يصلي جمعة بعد خروج الوقت. نبدأ فيما يسمح به الوقت ببعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على سبيل الإيجاز. فأول ما يفعله المسلم في صلاته أن يكبر تكبيرة الإحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، لذا سميت تكبيرة الإحرام، لأن من فعلها فإنه يكون قد حرم عليه أشياء كانت مباحة قبل دخوله في الصلاة كالالتفات وغير ذلك من الأمور. وتكبيرة الإحرام لها أشياء واجبة فيه، وهناك أشياء مندوبة فيه. فأما الواجب فيه فهو التلفظ بالله أكبر، وهذه اللفظة يجب الإتيان بها ولا يقوم غيرها مقامها. فلو قال امرؤ الله الأعز لم تكن مكبرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا بد من الإتيان بهذه اللفظة. إذن لا بد من التكبير. وهذه اللفظة جاء في الخبر عن إبراهيم وغيره، وروي مرفوعا أن التكبير جزم، ومعنى كونها جزما أمران. الأمر الأول عدم إعراب آخرها وهو الراء، فالسنة أن تقول الله أكبر بسكون الراء وألا تحركها، فلا تقول الله أكبر، فإن التكبير جزم. والأمر الثاني في معنى كونها جزما ألا تمد، وقد جاء التسليم جزم وروي والتكبير جزم، فالسنة في التكبير والتسليم عدم مده فوق المد المعتاد كحركتين، وإن زاد شيئا يسيرا فإنه يقبله لسان العرب، وما عدا ذلك فلا، بل ربما لو مد مدا غير معروف لغير المعنى، كإشباع بعض الناس الفتحة حتى تكون حرفا حرف مد، وأعني بالفتحة التي تكون على الباء، فيقول الله بدل من أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر، فأشبع الفتحة حتى صارت حرف مد. والأكبار قيل هو جمع كبر، والكبر قيل هو الحيض، وقيل هو الشيطان، وقيل غير ذلك من المعاني، فيكون المعنى محالا عن المعنى المراد فلا تصح حينئذ، فينتبه المرء للجزم في تكبيره. وأمرها سهل بحمد الله عز وجل. أقول هذا لأن بعضا من المسلمين قد يبتريه الله عز وجل بالتكبير فتجده يشك في لفظه، فكل من شك في لفظه فإننا نحكم بصحته وإن شك، لأن القاعدة أن من كثر شكه فإنه يعامل بعكس شكه، فمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا نقول صليت أربعا، ومن شك هل لفظه صحيح أم ليس بصحيح وقد كثر شكه أكثر من مرة فنحكم بأن اللفظ الذي تلفظ به صحيح، وإن شك هل وجدت النية أم لم توجد نقول وجدت النية، وهكذا، فيعامل بضد شكه، لأن هذا الشاك في الغالب قد فعل الفعل الصحيح ولكنه شك بعد ذلك، والأمر إذا ضاق اتسع، وهذه القاعدة نص عليها جماعة من الشراح كمنصور وغيره. ومما يتعلق بسنن بواجبات هذه اللفظة أن التكبير من شرط صحته في الصلوات المفروضة أن يكون قائما للمستطيع، فيجب على المستطيع في الصلوات المفروضة أن يكبر قائما ولو كان لا يستطيع القيام بعده، فإن كان يستطيع تكبيرة الإحرام قائما ولا يستطيع الوقوف في قراءة الفاتحة فنقول يكبر قائما ثم يجلس، لأن التكبير شرط لصحة، لأن القيام شرط لصحة التكبير وهو ركن بعد ذلك في الصلاة. إذن القيام مرة يكون شرطا في ركن، ومرة يكون ركنا مستقلا، يكون شرطا في ركن في تكبيرة الإحرام شرط صحتها في صلاة الفريضة أن يكون قائما للمستطيع، وأما العاجز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومما يتعلق بسنة التكبير أن أهل العلم متفقون أن تكبيرة الإحرام يستحب فيها رفع اليدين بالتكبير، وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة عنه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك الأئمة الأربعة جميعا استحباب رفع اليدين بتكبيرة الإحرام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالتكبير حتى يحاذي بهما منكبيه، وجاء في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. إذن ورد هناك حديثان في صفة رفع يديه صلى الله عليه وسلم، أي باعتبار الموضع، فنقول كلا الموضعين جائز. ومن أهل العلم من يقول إن المرء يمكنه أن يحاذي منكبيه ويحاذي أذنيه في وقت واحد، لأن محاذاة المنكبين تكون بوسط الكف، فإذا حاذى بموسط كفيه منكبيه فقد حاذى بأطراف أصابعه أذنيه. ومن أهل العلم من يقول إن المحاذاة للمنكبين تكون بأطراف الأصابع فتكون بهذه الهيئة، وعلى ذلك فالأمر يكون على سبيل التأخير بينهما، والأمر في ذلك سهل، فإن العلماء يتساهلون في التلفيق في الأفعال ما لا يتساهلون في التلفيق في الأقوال. ونعني بالتلفيق بالأفعال أن نقول إن الفعلين يمكن حملهما على فعل واحد يجمعهما كما هنا وكما سيأتي في القبض ونحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالتكبير، وسنته أن تكون الأصابع مضمومة مبسوطة، مبسوطة أي غير مقبوضة، ومضمومة أي غير منشورة ومفرقة الأصابع، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم بعد ذلك يجب على المسلم إن كانت الصلاة صلاة فريضة أن يقف فيصلي قائما وقوموا لله قانتين، والأمر بالقيام والقنوت يدل على ركنية القيام في الصلاة، فلا بد من القيام. وعندنا هنا مسألة، ما معنى القيام؟ بعض أهل العلم يقول إن المراد بالقيام هو أن يكون المرء معتمدا على قدميه، بحيث أن كل هيئة إذا رفع المرء فيها قدميه عن الأرض ولم يسقط فليست قياما، فكل من كان يمكنه أن يرفع قدميه عن الأرض ولا يتغير موضعه وهيئته فليس بقائم، وإنما هو جالس أو راقد أو على أي هيئة لا تخرج عن ذلك. وعلى ذلك فإن أهل العلم يقولون إن القائم يشمل من قام على قدميه فقط، ويشمل القيام كذلك المعتمد والمستند، فالمعتمد هو الذي يعتمد على عصا، والمستند هو الذي يستند إلى حائط، فكلاهما يسمى قائما، المعتمد والمستند. لكن من كان، ويترتب على ذلك حكمان، الحكم الأول أن من استند أو اعتمد في صلاته من غير عذر صحت صلاته، لكن الأولى أن لا يستند وأن لا يعتمد إن كان قادرا على أن لا يستند على جدار ونحوه. والحكم الثاني أن أهل العلم يقولون من كان قادرا على القيام معتمدا أو مستندا فيجب عليه أن يقوم معتمدا على عصا أو مستندا على جدار، لأن هذا قيام، هذا القول الأول. ومن أهل العلم من يقول إن الاعتماد والاستناد هما أمر خارج عن القيام، فمن كان عاجزا عن القيام بنفسه إلا باعتماد فلا يلزمه القيام، فالمسألة فيها تحرير في معنى القيام، هل يدخل فيه القائم المعتمد المستند أم لا. ثم يفعل المرء في قيامه أمورا، أول هذه الأمور قراءة أو ذكر دعاء الاستفتاح، وهو سنة واستحبه جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة في الاستفتاح، بيد أن أهل العلم استحبوا في صلاة الفريضة نوعا وصيغة من الاستفتاح، بأن تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار أن يقرأ به ويدعو به الأئمة، فدل على تفضيل الصحابة لهذا الدعاء بعينه في صلاة الفريضة. وإن أتى المرء بغيره مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه جائز، وإن أتى به في النوافل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بأن يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، فكل ذلك جائز ولا حرج. وأما حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فإنها لا تدل على عدم مشروعية الاستفتاح، لأنه يقصد بذلك افتتاح الجهر بالقراءة بدليل عدم ذكر البسملة، والبسملة مشروع قراءتها سرا، وهي آية قبل الفاتحة حيث كتبت منه فيشرع قراءتها، ومع ذلك لم يذكرها أنس، يعني بذلك الجهر بها لا يعني الإسراء. إذن هذا دعاء الاستفتاح. ثم بعد دعاء الاستفتاح يستحب للمسلم أن يستعيذ الله عز وجل، ثم ثالثا يقرأ البسملة قبل قراءة الفاتحة، فإن قراءتها مستحبة في قول عامة أهل العلم، لأن البسملة آية حيث كتبت من القرآن، فهي آية قبل الفاتحة، فهي آية قبل الفاتحة. وأكثر علماء الإقراء وأهل التجويد وكذا علماء الفقه على أن البسملة آية قبل الفاتحة وليست آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فدل ذلك على أن أول آية في الفاتحة إنما هي الحمد وليست البسملة، لأن البسملة آية قبل الفاتحة. ويدل له حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر بالحمد، وأما البسملة فكان يسر بها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط أنه جهر بالبسملة إلا واحدا فقط، وهو أبو هريرة، هو الذي ثبت عنه، وربما لجهره معنى قد يكون نسيانا وقد يكون شيئا آخر، وما عدا ذلك فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يجهرون بها، فدل على أن الأولى للمسلم ألا يجهر بالبسملة كما مر معنا في حديث أنس أن النبي لم يكن يجهر بها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة في الصلاة ركن فيها، فإن الله عز وجل سماها صلاة في الحديث القدسي، والقاعدة عند علماء الأصول أن تسمية الكل باسم البعض وتسمية البعض باسم الكل يجعل ذلك البعض ركنا في الكل، وقد سمى الله عز وجل الفاتحة باسم الكل، سمى الفاتحة باسم الكل فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وسمى الكل باسم البعض وهو القراءة فقال سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقصد بصلاة وقصد بها صلاة الفجر، وسم وذكر فيها القراءة، مما يدل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. إذن يدل على الركنية ما تقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، فمن لم يقرأ بالفاتحة الكتاب فإنها خداج، أي إن صلاته خداج. ويستحب بعد قراءة الفاتحة أو يستحب في قراءة الفاتحة أن يقف على رؤوس الآية، والفاتحة سبع آيات باتفاق، لأن الله عز وجل سماها سبعا من المثاني. ويستحب بعدها أن يؤمن المنفرد والإمام والمأموم كذلك. ويستحب بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة كاملة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي العصر وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره. وكان عمر رضي الله عنه يكتب لأئمة الأمصار أن يقرأوا بذلك في الصلاة. والسنة أن تكون سورة كاملة، ويجوز ويحصل بها بعض الفضل أن يقرأ بعض السورة. ثم بعد ذلك السنة أن يسكت سكتا يسيرا كما جاء في حديث جابر وغيره، ثم يكبر للركوع. وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الانتقال واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم كبر. وقد ذكر جمع من شراح الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إما أن يكون واجبا أو ركنا، فذكره للتكبير يدل على أن التكبير واجب في الصلاة. ولم نقل إنه ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مرة نسيانا وجبره بسجود السهو، وكان ذلك حينما قام صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول والجلوس له والتكبير له وهو إحدى تكبيرات الانتقال، فدل على أن هذه الأمور الثلاث هي واجب في الصلاة وليست ركنا، فتجبر بسجود السهو لمن تركها سهوا، ومن تعمد تركها فإن صلاته باطلة. إذن هذا يسمى تكبيرة الانتقال، يكبر تكبيرة الانتقال بالصفة التي تقدمت بأن يقول الله أكبر جزما، ويستحب أن يرفع يديه. وقد ورد في ذلك حديثان، حديث أبي حميد الساعدي وحديث ابن عمر رضي الله عنه، وروي أيضا غير هذين الحديثين، ولكن هذين الحديثين ثابتان في الصحيح. فيستحب أن يكبر، وله في التكبير ثلاثة أحوال: يجوز أن يكبر وقت انتقاله، ويجوز أن يكبر قبل انتقاله، ويجوز أن يكبر بعد انتقاله، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع، وجاء أنه رفع ثم كبر. فرفع اليدين بالتكبير يجوز مع لفظ التكبير وهو ما بين الركنين، ويجوز معه، ويجوز قبله، ويجوز بعده في تكبيرات الانتقال خاصة. ثم بعد ذلك يركع، والسنة في الركوع أن يمد ظهره وأن يجعل نظره إلى موضع سجوده ويكون ظهره ممدودا، وأن يجعل يديه على ركبتيه. وأما جعل يديه على ركبتيه فإنه واجب، لأنه قد جاء من حديث سعد أننا أمرنا بوضع الأيدي على الركب، لكن السنة في وضع اليدين على الركب أن تكون الأصابع مفرجة على الركبة دون أن تكون على جوانبها. ويجب في ركوعه أن يذكر الله عز وجل وأن يسبحه ولو مرة، فيقول سبحان ربي العظيم، ويجوز أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الأفضل أن يقول سبحان ربي العظيم لأنها أصح إسنادا، وإن زاد وبحمده فجاز، فقد روي فيها حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والسنة في الركوع أن يكثر من تعظيم الجبار سبحانه وتعالى، ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قمن أي حري أن يستجاب لكم. فالسنة في الركوع أن تكثر من تعظيم الجبار تسبيحا وتهليلا وثناء عليه سبحانه وتعالى. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طلب في الركوع إلا دعاء واحدا، حينما كان يتأول القرآن فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت عائشة كان يتأول القرآن. إذن هذا ما يتعلق بالركوع، وما الذي يقال فيه، ما الواجب وما السنة وما الأفضل تركه وهو دعاء الطلب. فإن المرأة الأفضل أن لا يدعو دعاء طلب في الركوع، وإنما يدعو بثناء على الله عز وجل، إلا هذا الدعاء خاصة هو الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينتصب قائما ويعتدل قائما، ويسمع إن كان إماما أو منفردا. ومعنى قولنا يسمع أي يقول سمع الله لمن حمده. ثم بعد ذلك إذا انتصب قائما فإنه يحمد الله فيقول ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنه لا يسمع، وإنما يحمد الله عز وجل بين الركنين. وقد جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومما ذكره في هذا الحديث قال وإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم لا يسمع في ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وللمرء في التحميد أربع صيغ كلها وردت عنه صلى الله عليه وسلم: بذكر اللهم وبدونها، وبزيادة الواو وبدونها، وكلها واردة. وقد نص أحمد وغيره من أهل العلم على جواز الأربع جميعا، لكن قالوا الأفضل منها الأصح إسنادا وهو بدون اللهم مع ثبوت الواو، وهي التي ثبتت في الصحيحين بأن تقول ربنا ولك الحمد، كلها جائزة وواردة. وإنما القاعدة عند بعض علماء الحديث أن الأدعية والأوراد والأذكار كل ما ورد صحيح، وأفضله أصحه إسنادا، لأن الأصح إسنادا يكون من علماء أنص في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أقرب للفظه صلى الله عليه وآله وسلم، أو أكثر ذكرا منه عليه الصلاة والسلام، فيكون من اختلاف التنوع. ثم إذا اعتدل قائما بعد ذلك، قلنا في الطريق المنفرد والإمام يسمع فيقول سمع الله لمن حمده، والمأموم في الطريق، يعني في الطريق أي ما بين الركنين، يقول ربنا ولك الحمد. فإذا انتصب قائما فالإمام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد وجوبا، ثم يستحب للجميع مع المنفرد أن يزيد على ذلك فيقول حمدا كثيرا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض، أو ملء السماوات والأرض، ورد هذان اللفظان، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا مستحب حتى للمأموم، خلافا لمن قال من أهل العلم من أصحاب أحمد أنه لا يستحب للمأموم، والصواب استحبابه، وهو قول الجمهور أنه مستحب هذا الذكر للمأموم، وليس خاصا بالمنفرد والإمام فقط. ثم إذا ستم قائما لا يأتي بغير الدعاء الوارد، ما بعد الركوع لا يقال فيه إلا الدعاء الوارد، ولا يزاد عليه بشيء إلا عند القنوت في الوتر وعند قنوت النوازل، وما عدا ذلك فإنه لا يقف المرء عند مورد النص. ولذا قال العلماء إن في الصلاة ركنين قصيرين لا يقال فيهما إلا ما ورد، وهو عند الاعتدال من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، بخلاف الركوع والسجود فيستحب فيه كثرة ذكر الله عز وجل ودعاء الله عز وجل، وخاصة في السجود الدعاء. ثم بعد ذلك يهوي ساجدا مكبرا فيقول الله أكبر هاويا لسجوده. وإذا سجد وجب عليه أمران: وجب عليه أن يجعل الأعظم السبعة على الأرض. قال ابن عباس أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة، والأعظم السبعة أولها الوجه ويشمل الجبهة والأنف، فلا بد أن يكون جميعا على الأرض. والثالث الكفان، والرابع والخامس الركبتان، والسادس والسابع القدمان، فلا بد أن تكون هذه السبعة مجتمعة على الأرض ولو شيئا من السجود مع اطمئنان فيها، لأن بعض الناس ربما حال سجوده يضع الأعظم السبعة ثم يرفع رجله لسبب أو لآخر فيقول هل بطلت صلاتي؟ نقول لا، ما دمت في السجود قد اجتمعت الأعظم السبعة على الأرض واطمأننت ساجدا، كما قال حتى تطمئن ساجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن ساجدا، فقد صح السجود. ثم لو رفعت قدمك في أثناء السجود يسيرا فإنه لا يبطل سجودك، إنما يبطل من كانت رجلاه مرفوعتين في السجود كله، أو يرفع رجلا ثم يرفع الأخرى وينزل الأخرى، فلا يكون قد جمع السبعة الأعضاء والأعظم السبعة على الأرض في وقت واحد مطمئنا. هذا الأمر الأول الواجب. الأمر الثاني الواجب أن يكون على هيئة الساجد، وهيئة الساجد هو أن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره فيكون منحنيا، وهذه هيئة السجود، فلا يعرف سجود في لسان العرب إلا كذلك. وقد جاء ذلك عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي في بعض الأخبار عند ابن عدي في الكامل في الضعفاء أنه قيل له لما لا تسلم، فقال إني لا أسلم لأجل السجود، فقد تكبر أن يسجد، قال فلا أسجد فيعلو أسفل ظهري رأسي. وهذا يدلنا على أن ليس كل وضع الأعظم السبعة على الأرض كمن ينام على بطنه يكون ساجدا في لسان العرب، بل لا بد أن يكون على الهيئة المعروفة التي ذكرت لك بأن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر. إذن لا نستفيد من ذلك أن من سجد على شيء فرفع رأسه، فنقول إن ارتفع رأسك بحيث لم يصبح موازيا لأسفل الظهر أو أعلى فيكون الرأس أعلى فالسجود صحيح. بعض الناس يسجد على شيء مرتفع يسيرا، فنقول ما لم يكن قد اختلف عن هيئة الساجد فالارتفاع اليسير معفو عنه. وأما من يسجد على وسادة مرتفعة فنقول لا يصح السجود عليها لأنها ترفع الرأس حتى يكون مستويا مع أسفل الظهر أو أعلى منه فلا تصح صلاته. وقد جاء عند البيهقي أن جابر بن عبد الله كان مريضا وزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الصلاة جعل وسادة ليصلي عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعصا منه وأبعد الوسادة وقال أومئ في سجودك. إذن هذا يدل على ما ذكرت لك من أن السجود يجب أن يكون على الهيئة التي سبقت، لأنه هو المعروف لسان العرب لا يسمى السجود سجودا إلا ذلك. والسجود يجب فيه من الأذكار شيء واحد، ثم ننتقل لمسنوناته. يجب فيه أن يقول المرء سبحان ربي الأعلى، وقد جاء أنه لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فدل على الأمر، فيجب أن يقول المرء ولو مرة وهو أقل ما يسقط به الوجوب سبحان ربي الأعلى مرة. وإن قلت سبحان ربي الأعلى وبحمده فجائز، وقد ورد فيه حديث كذلك بهذا اللفظ. ما هي السنن في السجود؟ السنن في السجود كثيرة، نبدأ بها بحسب أعظم السجود ثم ننتقل بعد ذلك للألفاظ. السنة أولا في الوجه أن لا يكون بين الوجه وبين الأرض شيء، فيسجد المرء على الأرض كما هي، فلا يجعل خرقة ليسجد عليها ولا يجعل شيئا يفصل بينه وبين الأرض. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الأرض إلا مسحة واحدة تدفع ما يؤذي الرأس من نحو حجر أو شوك ونحو ذلك. ولذلك العلماء قالوا إذا تعمد المرء أن يجعل بين موضع سجوده وبين الأرض شيء فتارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون مكروها، فيكون واجبا إذا كان الموضع ليس طاهرا، فإن الموضع الذي تصلي عليه إذا كان غير طاهر إذا فرشت عليه شيئا أي سجادة فتصلي على السجادة التي يكون أسفل منها أمر النجس تصح صلاتك، لأن العبرة بما باشرته. وقد مر معنا في درس الماضي قبل أمس يوم الخميس أن الله عز وجل أمر بتطهير موضع الصلاة أي ما يباشره المصلي في صلاته، فكل ما يمسه بكفيه أو بقدميه حال القيام أو بركبتيه وقدميه ووجهه حال السجود فيجب أن يكون طاهرا، أو ما بشره بثوبه أي وقع عليه ثوبه أي مباشرة. وأما ما أسفل تحت الأرض أو غطاه بسجادة فإنه لا يلزم أن يكون طاهرا إذ العبرة بالظاهر فحسب. إذن هذا الواجب أن تغطيه. يكون محرما إذا اعتقد المرء اعتقادا بأن الصلاة لا تصح إلا إذا وضع شيئا معينا يصلي عليه، وهذا لا يصح، إذ لم يأتي في كتاب ولا في سنة أنه يلزم أن يسجد المرء على شيء معين دون ما عداه، ويكون هذا من الإحداث من الدين. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويكون مكروها إذا كان من غير حاجة، بأن يكون لا رائحة تؤذيه، وضع الرائحة جائز إذا كان هناك رائحة، بعض الناس يكون شمه قوي فلأجل رائحة أو لأجل مرض عند بعض الناس ونحو ذلك، نقول هذا مباح له. لكن إذا لم يكن شيء يؤذيه والمحل طاهر، فالعلماء يقولون يكره أن يتعمد أن يضع شيئا يفصل بينه وبين الأرض. لماذا يكره؟ لأن هذا فيه نوع كبر في القلب، إذ الناس يصلون على شيء أنت ترى عدم الصلاة عليه، ثم إن هذا سبب للوقوع في الوسواس، حتى إن بعض الناس يبدأ يشك في كل أرض أنها ليست بطاهرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود والصلاة، وطهورا، أي يتطهر بتربتها. إذن المقصود أن هذا سبب الوقوع في الوسواس والشك، حتى صار بعض الناس إذا أراد أن يصلي لا بد أن يبحث عن سجادة ومصلى ليصلي عليه ظنا منه ذلك. هذا الذي من أجله قال أهل العلم إنه يكره أن يجعل المرء بينه وبين الموضع الذي يصلي عليه شيئا، بل يصلي على الناس، الناس يصلون على هذه السجادة صلي عليها معهم، لا تزلها لأن الناس يصلون عليها، لكن لا تضع شيئا فوق ما يصلي عليه الناس بجانبك، بل صلي على ما يصلي عليه الناس. لكن لو كان هناك شيء يؤذي، مثل بلاط هنا بارد جدا ويؤذي كثيرا من الناس، فيباح أن يصلي المرء بوضع سجادة ونحوها. وإن كان هناك ما يوجب ذلك مثل عدم طهارة المحل فتقدم الإشارة إليه. ما يتعلق بالكفين، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الكفين السنة فيهما أن تكون مقبوضة، أن تكون مضمومة، يعني مضمومة الأصابع غير مفرقة، وأن تكون مبسوطة غير مضمومة، وأن تكون حذو المنكبين كحال التكبير. قال ابن عمر: كهيئته في السجود، التكبير كان كموضعهما في السجود. والسنة ألا يضع ذراعيه على الأرض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع. والسنة كذلك أن يجافي المرء بين فخذيه وبين بطنه وبين عضديه وبين صدره. والسنة أيضا في القدمين أن تكون الأصابع متجهة للقبلة، ثم يجلس بعد ذلك مكبرا في جلسة بين السجدتين ويأتي بما ورد. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب أن يستغفر الله عز وجل ولو مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. والأصل أن كل موضع في الصلاة لا بد فيه من ذكر، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصح ما ورد عنه: رب اغفر لي. ثم بعد ذلك يسجد السجود الثاني كهيئة الأول، ولكن السنة أن يكون السجود الأول أطول من الثاني، فكل شيء في الصلاة الأول يكون أطول من الثاني، الركعة الأولى أطول من الثانية، والسجود الأول أطول من الثاني ولو بيسير، ثم يأتي بالركعة الثانية مثل الأولى كذلك، ويختم صلاته بجلسة التشهد إذا كانت ثنائية، وأما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فيكون هذا هو التشهد الأول، ويأتي بعدها بالركعة الثالثة والرابعة ثم التشهد الأخير. وهذا التشهد يستحب فيه إذا كانت الصلاة ثنائية أو كان تشهدا أول أن يفترش وأن لا يتورك، والسنة أن يكون التورك في التشهد الأخير الذي يسبقه تشهد من جنسه، لحديث أبي حميد الساعدي. وقد قال أهل العلم إن معنى الأخير أن يسبقه شيء من جنسه، فالسنة أن التورك إنما يكون في الثلاثية والرباعية. ومر معنا أكثر من مرة شرح معنى التورك. مما يتعلق باختتام صلاة، ما يتعلق بالسجود لأن الوقت انتهى، فيجب على المرء أن يختم صلاته بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، فدل على أن التسليم ركن في الصلاة. وأقرب أقوالي أهل العلم أن التسليمتين معا كلاهما ركن، وليست الأولى دون الثانية، لأن لفظة فسلم تسليمة محمول، أي سلم التسليمة، لأن تسليمة لا تقتضي الإفراد، وزيادة كلمة واحدة غير ثابتة، وأن كثيرا من نسخ سنن أبي داود ليست موجودة فيها. وذلك أقرب قولي أهل العلم أن كلا التسليمتين ركن في الصلاة لا تصح بدونها. ويجب في التسليم أن يتلفظ فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، مرتين في الأولى والثانية. والسنة فيه الالتفات، والسنة في الالتفات كما جاء في الحديث مرفوعا وجاء موقوفا، وصحح البخاري كما نقله الترمذي في العلل الكبير الوقف أن يكون الالتفات يمنة ويسرة، لكن الالتفات يسرة أكثر، فقد جاء أنه كان يلتفت يمينا حتى يظهر بياض خده الأيمن، ثم يلتفت يسارا حتى يظهر لمن خلفه بياض خده الأيسر والأيمن، مما يدل على استحباب أن يكون الالتفات إلى اليسار أكثر، كما جاء من حديث عمار. وقلت لكم تصحيح البخاري الموقوف دون المرفوع، والموقوف مثل هذا عادة يكون مستنده الرفع في المسألة. ومما يتعلق بالتسليم كذلك أن التسليم قلنا إن الواجب التلفظ والالتفات فيه سنة، ويجب على المأموم ألا يسلم حتى يقضي الإمام التسليمتين معا، هذا هو الواجب، فإذا قضى التسليمتين سلم المأموم بعده. ثم بعد ذلك أختم بأمر نختم به حديثنا عن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أكثر من حديث أنه إذا انفتل من صلاته وحمله جمع من أهل العلم على صلاة الفريضة خاصة كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسنة دائما بعد صلاة الفريضة خاصة أن تأتي بهذا الدعاء وتذكر الله عز وجل وتسبحه بالصيغ الأربع التي وردت أو العدد من حيث 33 أو 11 أو 25 وتعرفون عددها. ثم إذا أراد بعد ذلك أن يدعو بعد الفريضة له أن يدعو كما قرر ابن القيم، له أن يدعو بعد الذكر الواجب. إذن السنة في صلاة الفريضة أن لا يدعو دعاء الطلب إلا بما ورد، فإذا انقضى ذلك أراد أن يدعو بدعاء الطلب إن شاء دعا ورفع يديه فهذا جائز، لكن السنة أن لا يدعو بعدها مباشرة، لأن قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وورد عن 3 أو 4 من الصحابة ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، يدل على مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لهذا الذكر بعد كل فريضة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم التسبيح بعد ذلك. وحيث ختم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالاستغفار، فنختم حديثنا بدعاء الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن خطايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن خطايانا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم استرنا بسترك، اللهم تجاوز عن ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ذنوبهما، اللهم تجاوز عنهما، اللهم اغفر لهم وأعلي درجاتهم في جنات النعيم، اللهم اغفر لهم وأعلي درجاتهم في جنات النعيم، اللهم من علينا وعلى والدينا بمصاحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة والتمتع بالنظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم ارزقنا الهدى والسداد في القول والعمل، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وارزقنا الجنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.